بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما ورد في السنة النبوية في فضل الدعاء ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رواه الترمذي وغيره. قوله الدعاء هو العبادة هذا من أساليب الحصر، نظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن الدعاء بأنه هو العبادة، فهذا دليل ولا ريب على علو مكانة الدعاء في العبادة ورفيع شأنه فيها، وأنه أعظمها وأجلها وأحبها إلى الله وأكرمها عنده سبحانه وتعالى. وسيأتي في الحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فالدعاء هو العبادة، أي أعظم العبادة وأجلها وأرفعها مكانة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام شاهدا لذلك قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى جل وعلا الاستكبار عن دعائه استكبارا عن عبادته، لم يقل يستكبرون عن دعائي، بل قال عن عبادتي، فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة. ووجه ذلك من حيث النظر أن الإنسان إذا دعا ربه فقد اعترف لله عز وجل بالكمال وإجابة الدعاء، وأنه على كل شيء قدير، وأن العطاء أحب إليه من المنع. ثم إنه لم يلجأ إلى غيره، لم يدعو غير الله، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا قريبا ولا بعيدا. وهذا هو حقيقة العبادة. وبذلك تعرف أنك إذا دعوت الله سبحانه وتعالى أثبت على هذا الدعاء، سواء استجيب لك أم لم يستجب لك، لأنك تعبدت لله عز وجل وعبدت الله عز وجل. فإذا قلت: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني، يا رب اهدني، فهذه كلها عبادة تقربك إلى الله عز وجل، ويكتب لك بها ثواب عظيم عنده جل في علاه. ثم كيف يستكبر المرء عن الدعاء وحاجته إليه ماسة في صلاح دينه ودنياه وأخرى؟ فلا يمكن أن يصلح شيء منها إلا بالتوجه إلى الله. ومن الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام قوله: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وروى الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أفضل العبادة الدعاء، وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ففي هذا دلالة على فضل الدعاء وعظيم كرمه عند الله ورفيع مكانته من العبادة، وأنه روحها ولبها وأفضلها. والعبادة كلها حق لله وحده، لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا عن الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. إن الواجب على كل مسلم أن يدرك خطورة الأمر، وأن يعلم أن هذا حق خالص لله عز وجل، لا يجوز أن يشرك معه فيه غيره. وكيف يشرك المخلوق الضعيف العاجز بالملك العظيم الذي بيده أزمة الأمور، المتفرد بإجابة الدعاء وكشف الكروب، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، الذي سبحانه وتعالى ما تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العزة، ولا فقير إلا أعطاه الغنى، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو سبحانه الذي يجيب المضطرين، ويغيث الملهوفين، ويعطي السائلين، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا إله إلا هو الملك الحق المبين. فإنه لا يكون إلها مستحقا للعبادة إلا من كان خالقا رازقا مالكا متصرفا مدبرا لجميع الأمور، حيا قيوما سميعا بصيرا عليما حكيما، موصوفا بكل كمال منزها عن كل نقص، غنيا عمن سواه، مفتقرا إليه كل ما عداه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا تخفى عليه خافية. وهذه صفات الله جل وعلا التي لا تنبغي إلا له، ولا يشاركه فيها غيره، فكذلك لا يستحق أن يسأل إلا هو لكمال صفاته وكمال غناه جل وعلا. وقد أجمع أهل العلم على أن من صرف شيئا من الدعاء لغير الله فهو مشرك بالله، فليحذر من يريد لنفسه الفوز والسعادة من هذا الإثم المبين والخطر العظيم. ثم ينبغي أن يتنبه إلى أن هذا التفضيل للدعاء في قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقوله أفضل العبادة الدعاء، لا يعني تفضيل الدعاء على غيره من العبادات مطلقا، بل إن جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء من حيث النظر إلى كل منهما مجردا، وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى كل منها مجردا. وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، وهذا باب شريف من العلم ينبغي للمسلم أن يدركه وأن يعتني بفهمه، ليدرك الأفضل في كل وقت وكل حال، وليحوز على الأكمل له في عبادته لربه وطاعته لمولاه، في عبادته لربه وطاعته لمولاه في كل زمان ومكان. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضابطا دقيقا للتفاضل بين العبادات وتنوع ذلك بحسب أجناس العبادات وأوقاتها واختلاف أمكنتها واختلاف القدرة على القيام بها ونحو ذلك، وعلى ضوئه يدرك المسلم الأفضل له بحسب تلك الاعتبارات المشار إليها. قال رحمه الله: إن الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، وتارة يختلف باختلاف الأوقات، كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة، وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر، كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة، وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق، وأما القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف، وتارة باختلاف الأمكنة، كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها، والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة، والصلاة للمقيمين بمكة أفضل. وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة، فالجهاد للرجل أفضل من الحج، وأما النساء فجهادهن الحج، والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها، بخلاف الأيمة فإنها مأمورة بطاعة أبويها. وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه، فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه، وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل. وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس ويتبعون أهواءهم، فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبة له ولكونه أنفع لقلبه وأطوع لربه، يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس ويأمرهم بمثل ذلك. والله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتاب والحكمة، وجعله رحمة للعباد وهاديا لهم، يأمر كل إنسان بما هو أصلح له. فعلى المسلم أن يكون ناصحا للمسلمين، يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له. وبهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له، ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد أفضل، ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية كالصلاة والصيام أفضل له. والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه رحمه الله. وهو كما ترى مشتمل على تحقيق متقن وتأصيل واف في هذا الباب العظيم لمن أراد لنفسه الأفضل والأكمل في العبادات والأمور المقربة إلى الله عز وجل. وحاصله أن الأفضل في كل وقت وحال هو مراعاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه، فبذلك يدرك المسلم الكمال ويظفر بالأفضل والأكمل. على أنه ينبغي أن يعلم أن الأعمال المتساوية في الجنس تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان بالله والمحبة له والتعظيم لشرعه وقصد وجهه بالعمل، تفاضلا لا يحصيه ولا يحيط به إلا الله. ومن لطيف ما يذكر في هذا الباب ما أورده الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، أن عبد الله بن عمر العمري العابد كتب إلى الإمام مالك يحضه على الانفراد والعمل، فكتب إليه مالك بن أنس رحمه الله: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما ورد في السنة النبوية في فضل الدعاء ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رواه الترمذي وغيره. قوله الدعاء هو العبادة هذا من أساليب الحصر، نظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن الدعاء بأنه هو العبادة، فهذا دليل ولا ريب على علو مكانة الدعاء في العبادة ورفيع شأنه فيها، وأنه أعظمها وأجلها وأحبها إلى الله وأكرمها عنده سبحانه وتعالى. وسيأتي في الحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فالدعاء هو العبادة، أي أعظم العبادة وأجلها وأرفعها مكانة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام شاهدا لذلك قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى جل وعلا الاستكبار عن دعائه استكبارا عن عبادته، لم يقل يستكبرون عن دعائي، بل قال عن عبادتي، فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة. ووجه ذلك من حيث النظر أن الإنسان إذا دعا ربه فقد اعترف لله عز وجل بالكمال وإجابة الدعاء، وأنه على كل شيء قدير، وأن العطاء أحب إليه من المنع. ثم إنه لم يلجأ إلى غيره، لم يدعو غير الله، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا قريبا ولا بعيدا. وهذا هو حقيقة العبادة. وبذلك تعرف أنك إذا دعوت الله سبحانه وتعالى أثبت على هذا الدعاء، سواء استجيب لك أم لم يستجب لك، لأنك تعبدت لله عز وجل وعبدت الله عز وجل. فإذا قلت: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني، يا رب اهدني، فهذه كلها عبادة تقربك إلى الله عز وجل، ويكتب لك بها ثواب عظيم عنده جل في علاه. ثم كيف يستكبر المرء عن الدعاء وحاجته إليه ماسة في صلاح دينه ودنياه وأخرى؟ فلا يمكن أن يصلح شيء منها إلا بالتوجه إلى الله. ومن الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام قوله: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وروى الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أفضل العبادة الدعاء، وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ففي هذا دلالة على فضل الدعاء وعظيم كرمه عند الله ورفيع مكانته من العبادة، وأنه روحها ولبها وأفضلها. والعبادة كلها حق لله وحده، لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا عن الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. إن الواجب على كل مسلم أن يدرك خطورة الأمر، وأن يعلم أن هذا حق خالص لله عز وجل لا يجوز أن يشرك معه فيه غيره. وكيف يشرك المخلوق الضعيف العاجز بالملك العظيم الذي بيده أزمة الأمور، المتفرد بإجابة الدعاء وكشف الكروب، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، الذي سبحانه وتعالى ما تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العزة، ولا فقير إلا أعطاه الغنى، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو سبحانه الذي يجيب المضطرين، ويغيث الملهوفين، ويعطي السائلين، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا إله إلا هو الملك الحق المبين. فإنه لا يكون إلها مستحقا للعبادة إلا من كان خالقا رازقا مالكا متصرفا مدبرا لجميع الأمور، حيا قيوما سميعا بصيرا عليما حكيما موصوفا بكل كمال منزها عن كل نقص، غنيا عمن سواه، مفتقرا إليه كل ما عداه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا تخفى عليه خافية. وهذه صفات الله جل وعلا التي لا تنبغي إلا له، ولا يشاركه فيها غيره، فكذلك لا يستحق أن يسأل إلا هو لكمال صفاته وكمال غناه جل وعلا. وقد أجمع أهل العلم على أن من صرف شيئا من الدعاء لغير الله فهو مشرك بالله، فليحذر من يريد لنفسه الفوز والسعادة من هذا الإثم المبين والخطر العظيم. ثم ينبغي أن يتنبه إلى أن هذا التفضيل للدعاء في قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقوله أفضل العبادة الدعاء، لا يعني تفضيل الدعاء على غيره من العبادات مطلقا، بل إن جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء من حيث النظر إلى كل منهما مجردا، وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى كل منها مجردا. وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، وهذا باب شريف من العلم ينبغي للمسلم أن يدركه وأن يعتني بفهمه، ليدرك الأفضل في كل وقت وكل حال، وليحوز على الأكمل له في عبادته لربه وطاعته لمولاه، في عبادته لربه وطاعته لمولاه في كل زمان ومكان. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضابطا دقيقا للتفاضل بين العبادات وتنوع ذلك بحسب أجناس العبادات وأوقاتها واختلاف أمكنتها واختلاف القدرة على القيام بها ونحو ذلك، وعلى ضوئه يدرك المسلم الأفضل له بحسب تلك الاعتبارات المشار إليها. قال رحمه الله: إن الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، وتارة يختلف باختلاف الأوقات، كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة، وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر، كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة، وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق، وأما القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف، وتارة باختلاف الأمكنة، كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها، والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة، والصلاة للمقيمين بمكة أفضل، وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة، فالجهاد للرجل أفضل من الحج، وأما النساء فجهادهن الحج، والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها، بخلاف الأيمة فإنها مأمورة بطاعة أبويها. وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه، فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه، وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل. وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس ويتبعون أهواءهم، فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبة له ولكونه أنفع لقلبه وأطوع لربه يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس ويأمرهم بمثل ذلك، والله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتاب والحكمة وجعله رحمة للعباد وهاديا لهم، يأمر كل إنسان بما هو أصلح له، فعلى المسلم أن يكون ناصحا للمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له. وبهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له، ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد أفضل، ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية كالصلاة والصيام أفضل له، والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه رحمه الله. وهو كما ترى مشتمل على تحقيق متقن وتأصيل واف في هذا الباب العظيم لمن أراد لنفسه الأفضل والأكمل في العبادات والأمور المقربة إلى الله عز وجل، وحاصله أن الأفضل في كل وقت وحال هو مراعاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه، فبذلك يدرك المسلم الكمال ويظفر بالأفضل والأكمل. على أنه ينبغي أن يعلم أن الأعمال المتساوية في الجنس تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان بالله والمحبة له والتعظيم لشرعه وقصد وجهه بالعمل، تفاضلا لا يحصيه ولا يحيط به إلا الله. ومن لطيف ما يذكر في هذا الباب ما أورده الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، أن عبد الله بن عمر العمري العابد كتب إلى الإمام مالك يحضه على الانفراد والعمل، فكتب إليه مالك بن أنس رحمه الله: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.